ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا الشهر الذي نحن فيه وهو شهر ربيع الأول، ولكن استلف في اليوم الذي كان فيه، فمن الصحابة من يرى أنه ولد في اليوم الثالث منه، ومنهم من يرى أنه في الثامن، ومنهم من يرى أنه في الثاني عشر، مع الإجماع على أنه ولد يوم الاثنين لما صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه، ومع الإجماع على أنه دخل المدينة مهاجرا في اليوم الثالث منه، ومع الإجماع على أنه توفي في اليوم الثاني عشر منه، وكل ذلك كان يوم الاثنين. فهذا الشهر مرتبط بأطوال النبي صلى الله عليه وسلم وبمولده وببدء الوحي إليه، فأول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وقد مكث ستة أشهر في هذا الحال حتى جاءه الوحي وهو في غار حراء، وكان ذلك في أواخر رمضان. فعلى هذا يكون بداية الوحي إليه بالرؤيا الصالحة في شهر ربيع الأول أيضا، وكذلك تأسيس دولته بمجيئه المدينة مهاجرا. ومع ذلك فليس شيء في ذلك عيدا، فلا يوم مولده عيد شرعا، ولا يوم بدء الوحي إليه عيد، ولا يوم هجرته عيد، ولا يوم موته عيد، بل الأعياد مقصورة على ما جاء النص به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصص يومين في السنة بعبادة مخصوصة، وهما عيد الفطر من رمضان تصلى فيه صلاة العيد وتخرج فيه زكاة الفطر، ويوم الأضحى وهو اليوم العاشر من الحجة فإنه تذبح فيه الأضاحي بعد صلاة العيد أيضا. وليس في السنة لدى المسلمين عيد سوى ذلك، لكن لا يمنع ذلك أن يكون لهم مناسبات سارة ولهم أيام فيها عبادات مخصوصة. ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم من المناسبات السارة ومن النعم العظيمة، وفيه عبادة خاصة وهي الصوم كما ثبت في صحيح مسلم، فيصومه الإنسان شكرا لله على هذه النعمة، كما أننا نصوم يوم عاشوراء شكرا لله على نعمة نجاة موسى من فرعون وجنوده. فهذا اليوم مناسبة سارة ونعمة عظيمة على المسلمين تشكر لله جل جلاله، ومع ذلك لا تجعل عيدا، فجعلها عيدا هو ابتداع، وأيضا ازدراؤها وتجاهلها كأنها لم يحصل فيها حدث، وكأن الله لم ينعم عليك بنعمة هو من كفر نعمة الله. فلا بد أن يشكر الإنسان لله نعمته، ولا بد أن يتقيد أيضا بسنة وأن لا يتجاوز الحد في ذلك. والتوسط مطلوب في الأمور كلها، وهو المنهج السوي الذي اقتضاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. والمبالغات سواء كانت في الإفراط أو في التفريط لا خير فيها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن إطرائه، ونهانا عن نتخذ قبره عيدا، ومع ذلك أوجب الله علينا محبته في أصل الإيمان، وأوجب علينا احترامه واحترام آل بيته وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وبين أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن أزواجه أمهات للمؤمنين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وأنه لا يؤمن أيضا حتى يكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه كما في حديث عمر. فلا بد من محبته. ونحن اليوم نعيش زمانا قد أدبر الناس فيه عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله وسنته وسيرته، ولم يعودوا يعرفون عنه إلا ما يعرفه العوام، ويجب على المسلمين أن يربوا أولادهم على محبته وتعلم سنته وسيرته وشمائله، فلا يمكن حبه إلا بمعرفته. فالمجهول لا يحب أبدا، وحبه مشروط في الإيمان، فمن لا تعرفه لا تحبه، فلا بد أن تعرفه على حقيقته، ويقتضي ذلك أن تدرس سيرته وشمائله وتاريخه، وتتعرف على آل بيته، وتتعرف على أزواجه أمهات المؤمنين، وتتعرف على أصحابه الكرام، وعلى الناقلين عنهم من التابعين وأتباعهم من الأئمة. ولذلك اجتهد أئمتنا في كل عصر من العصور بتعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا السير وألفوها من لدن أيام أتباع التابعين، فهو محمد بن إسحاق جمع السيرة، ومحمد بن عمر الواقدي جمع السيرة، وقبلهما عروة بن الزبير جمعها، ثم بعد ذلك لم يزل المعتبرون بشأن الحديث يؤلفون في كتبهم كتابا للفضائل والمناقب ويذكرون ذلك فيه، وكتبا للسير والمغازي والشمائل، فمنهم من أفرد الشمائل وحدها كالترمذي، ومنهم من أفرد المغازي وحدها كعدد من الأئمة، حتى اشتهرت كتب السير المفصلة عن علم الحديث، مع أن أصل العلوم الشرعية هو علم الحديث، فانفصل عنه علم التفسير، وانفصلت عنه علم انفصل عنه علم السيرة، انفصل عنه علم الفقه، وكل ذلك بالتوسع. عندما توسع العلوم يحتاج إلى إخراجها. لكن لو رجعت إلى دوام الحديث كصحيح البخاري وصحيح مسلم تجدها متضمنة لكل هذه العلوم، لأنها كانت إذ ذاك جزءا من علم الحديث، فعلم الحديث هو أصل العلوم الشرعية. وقد ألف القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي السلتي المغربي كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وذلك حين وجد الناس غفروا عن تدارس أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختفى فيه تسمية البخاري لصحيحه، فالبخاري سماه الجامع الصحيح المسند من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله، فكذلك هو جمع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب تعلمه على المسلمين من ذلك. وقال فيه أهل المغرب لولا الشفاء لما عرف المصطفى، ولم يزل الناس يقتفون هذا الأثر. فالحافظ ابن كثير أبو الفداء إسماعيل رحمة الله عليه ألف أيضا في شمائله، وقد اختصر كتابه في السير أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، حين وجد الناس غفلوا عن ذلك فلخصه تلخيصا مهما جدا. وقد لخص أيضا الحافظ أبو عمر بن عبد البر قبل ذلك ملخصا في السير، مع أنه ألف الصحابة كتابا كبيرا سمع الاستعانة.